السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم نافذة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الشيخ سليمان الدويش، الداعية الإسلامي المعروف والناشط الإعلامي، في حلقة جديدة بعنوان الإعلام أو دور الإعلام في مواجهة الأزمات. حياكم الله شيخ سليمان.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبركاته.
بداية، هل لنا نتحدث عن الأزمة؟ ما مفهوم الأزمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأزمة يمكن تعريفها بأنها الشيء الطارئ أو الحدث الطارئ الذي يعني الأمة بمجموعها أو جزء من الأمة، لأن جزء الأمة من الأمة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد يكون هناك أيضا، يعني قد تسمى الأزمة لو اعتدى على شخص واحد فتسمى أزمة، بحكم أن الاعتداء على هذا الشخص اعتداء على الأمة كلها، كما وقع مثلا في أزمة في الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم عرضه، يمكن تسمية هذا بالأزمة
من قبل الدنمارك تقصد؟
نعم، أزمة في الأمة يعني تحتاج إلى مواجهة، هذا حدث مفاجئ اعتدى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أزمة تحتاج إلى مواجهة.
جميل. هل كل الإعلام يتحمل مسؤولية في الأزمة، في إدارة الأزمة، في التخاطب مع مختلف الجماهير؟
هو بلا شك كل الإعلام يتحمل، أعني به الإعلام الإسلامي، الإعلام الذي يتبع الدول الإسلامية، الإعلام المحسوب على أمة الإسلام يتحمل،
سواء كان صحافة أو تلفاز
مطالب أو نعم، لأن الإعلام بتعريفه، يعني الإعلام ما هي حدوده، ما هو الإعلام؟ الإعلام يشمل الصحافة، المقروء، المسموع، المرئي، قنوات، صحافة، كل هذه يشملها الإعلام، حتى المنابر، هناك منابر يشملها الإعلام. الآن الحرم المكي والحرم النبوي أبلغ في رسالته من كثير من وسائل أو من القنوات حتى.
الإعلامنا الآن، يعني هل تشعر أنه يحتل فعلا يعني مكانة وقيمة تجعل له دور فاعل في المجتمع؟
إعلامنا يختلف في تحديده، ما هو، هل يراد به الإعلام الرسمي أو يراد به الإعلام الشخصي أو يراد به، فإذا حددت ما هو الإعلام الذي تريد أن توجه له المسؤولية هنا يمكن، أما من حيث العموم فالإعلام يتحمل مسؤولية بلا شك، إعلامنا يتحمل مسؤولية كبرى. وهل هو سؤالك، هل هو يعني،
أنا أقصد الآن أنت حينما تقول الإعلام، طبعا هو منظومة إعلام متكامل، لكن أنت مقصودك بالإعلام، يعني أنت حدث صحيح أنك ربما لست متخصص في الإعلام، لكن أنت ناشط إعلامي وبالممارسة والاحتكاك عندك شيء من الخبرة والمعلومات حيال التعاطي مع الإعلام، لكن أنت مفهومك للإعلام، إحنا الآن تحدثنا عن شيء من الإعلام أو كذا، أو تطرقنا ولو بشيء يسير للإعلام، ماذا تقصد بالإعلام؟
الإعلام هو ما يخاطب الناس، ما يوصل الرسالة للناس أو يوصل رسائل الناس، هذا هو الإعلام،
بما فيها منبر الجمعة زي ما
الجمعة أيضا وسيلة من وسائل الإعلام، ولكنها وسيلة شرعية. حتى الأذان، ولذلك الأذان يسمى الإعلام بدخول الوقت.
جميل.
الأذان وسيلة من وسائل الإعلام، لكنه إعلام محدود في 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 نمط معين. فالإعلام الآن، تعريف الأذان في الشرع، الإعلام بدخول الوقت هو الإخبار، فكل ما يمكن من خلاله إيصال رسالة الناس أو إيصال الرسالة إلى الناس فيسمى.
جميل. دعني أعيد الصياغة للسؤال، يعني هل فعلا يحتل الإعلام مكانة وقيمة تجعل له دورا فاعلا في المجتمع؟
بلا شك اليوم الإعلام تأثيره أقوى من كثير من الوسائل، دور الإعلام اليوم، بل كثير من الناس يقول أن كثير من الحروب اليوم تدار بالإعلام، فالإعلام في فاعليته أقوى من كثير من الوسائل الأخرى.
أوجه الخلل في التعامل مع الأزمة التي تمس بعض وسائل الإعلام، أو أوجه القصور؟
هناك خلل كبير في الإعلام وتعاطيه مع الأزمات، خلل من جهة، من أكثر من جهة، تجد الإعلام أحياناً ينشغل في قضايا تافهة بعيدا عن هذه الأزمة أصلا، أو لا يعطي هذه الأزمة دور، أو ينحاز إلى طرف آخر، يعني طرف ضعيف في الأزمة، ويفترض في 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 تعامله أن لا ينحاز معه. يعني لو استعرضت سيرة الإعلام في كثير من الأزمات التي مرت بالأمة، أشبه ما يكون بمثل ما ذكرها عبد الحميد كشك رحمه الله، يقول كان في مقتل، في ليلة مقتل أحد أظنه سيد قطب، يقول أذاعت الإذاعة المصرية أغنية بس الدنيا عمالها بتحلو، يعني وهذا يحكي واقع للإعلام. نعم، يعني تجد أحيانا بعض وسائل الإعلام تجد أخبار أو قضايا تمر بالأمة، تعصف بالأمة، يفترض أن تجد أن تنقل أخبار نمور التميل، الخمير الحمر، الذين ربما لا يعرفهم كثير من الناس. اليوم في إعلامنا في أزمات التي نواجهها، يعني هناك خلل كبير في تعاطي الإعلام معها. الخلل يكون أولا بعدم فقه كثير من الإعلاميين بالأزمة أصلا، ما يفقه ما هي الأزمة، ما هو دوره فيها. يعني تصور مثلا أحد رؤساء التحرير في يوم من الأيام سئل عن في قضية أفغانستان، أن أمريكا تريد ضرب أفغانستان، وأنها تريد ضرب أفغانستان في 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 شهر رمضان، لم تراعي حرمة هذا الشهر ومكانته في نفوس المسلمين، فما هو توجيه، يعني رأيكم هل ستراعي أمريكا هذا الشعور أو كذا؟ قال أنا ما أشوف أنه، يعني كان معنى كلام، أنا ما أشوف أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في رمضان.
اللهم صل.
سبحان الله العظيم، يعني الآن الذي سيضرب المسلمون وهذا يقول غزوات المسلمين، يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فهذا من سوء الفقه. كيف تقيس مسألة غزو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب المسلمين؟ فعدم فقه بالأزمة، عدم، تجد أحيانا أنه قد يكون سبب في التخذيل في الأمة. تصور مثلا في قضية الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
حين كانت الأزمة يعني تفاعل الناس، وهذه كان يفترض أن يستفاد منها بأكبر قدر ممكن من الدعوة، من تحقيق كثير من المكاسب الشرعية حتى في المسلمين هناك في البلاد من خلال التأثير والضغط، لسيما أنه كان في غضبة من الناس تجاه عرض النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أنه كثير من الكتاب، من الإعلاميين يتناول قضايا، بل يخذل في الأمة، يقول أن المقاطعة ليس لها تأثير، مع أنها الدنمارك تأن منها أو غيرها تأن منها، وهو يقول لا هذه ما لها تأثير، تأثيرها محدود، أو أن يقول مثلا أنه هذا أسلوب غير مجدي. طيب وش الأسلوب المجدية؟ ما تجد أنها الآن مثلا في قضية الصراعات التي تمر، لو افترضنا الأزمة الداخلية التي تمر بالمنطقة، منطقة الخليج، وتحديدا ما تعرض لها المملكة مثلا من هجوم الآن واعتداء
من قبل الحوثيين
مثلا، تجد أنه في بعض الإعلاميين ينشغل في قضايا تافهة،
بل أحيانا قد يعزز يعني نوع من الهجوم. يعني أنا أذكر أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية تحدث عن أن بؤس حاضره ما هو إلا امتدادا لبؤس ماضيه، وانتقص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كأنه يتقاطع مذهبيا مع هؤلاء، وهو يكتب في جريدة رسمية
بنفس التوجه، يعني نفس التوجه الذي يحمل الحوثي هو نفس التوجه الذي يتلفظ به هذا لما يتكلم عن الصحابة رضي الله عليهم، هو نفس المنطق الذي يتعامل معه به الحوثي مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يدعم الحوثي أيضا. لكن يعني تصور حينما يجد الإعلامي أو يتخذ الإعلامي هذا الحدث إلى الإساءة إلى أو تفرقة الصف، يعني مثل الآن انشغالهم في أو إشغال الأئمة والحديث عن الأئمة وأنه القنوت وما القنوت، وأنهم هل الأمة بحاجة إلى تمزيق الصف؟ في حين لو يتكلم أحد عن خطأ يجده في الصحافة أو في الإعلام لا قام الدنيا عليه ولم يقعدوها وقالوا له أن هذا من إشغال الناس وعدم توحيد الصفوف، وأنه كان المفترض تأجيل مثل الخلافات. سبحان الله، يعني هذا جزء أو نوع من الخلل الموجود في عدم معرفتهم في الأزمة وحقائق الأزمة. أنا أعرف أنه كثير من الإعلاميين الآن ما يدرك أبعاد هذه الأزمات ولا يدرك ما تنطوي عليه من أخطار، قد يتكلم فيها أحيانا، وإذا تكلم فيها ربما يتكلم فيها بما يسيء. يعني تصور قد يكون يحرج بلده أحيانا، يتكلم بمنطق يحرج فيه سياسة بلده أو يحرج فيه واقع بلد. لسيما أنه الإعلام كما قلت ليس لك وحدك، اليوم العالم كله يقرأ ويرى ما تقول.
نعم جميل. أنت الآن يعني ذكرت الصورة السوداوية للخلل الذي تعاني منه بعض الوسائل الإعلامية، ألا توجد هناك عوامل إيجابية، عوامل نجاح في تعاطي الإعلام مع الأزمات؟
حقيقة الواقع يقول هناك يعني الفرص في هذا ضعيفة،
مستقبل قاتم. يعني
أنا لست متشائما لكني أقول أنه ضعيف الأداء والتعاطي، ضعيف جدا، وإذا وجد فهو من قنوات يعني قليلة، لأنه الإعلام اليوم بصفة عامة بيد غير يعني غير مؤتمنة على هذه الوسيلة في كثير من أحواله. يعني وإذا وجد قنوات أو أدوات أو وسائل إعلامية يعني توجهها جيد ومتزن، تجد تضيق عليها في جانب، وتجد أحيانا هي يعني تكون متحرجة في كثير من الأمور. يعني أنا أكثر يعني أكثر من مرة مثلا أحاول أوصل للأخوان رسالة أنه يعني تطرق مثلا موضوع كذا، فيجدوا في غضاضة وحرج، ما يجدون مع أنه قضية كبيرة يتناولها أو تتناولها وسائل أخرى غير هذه الوسيلة، تتناولها بكل صفاقة، ولكنهم يتحرجون من
ربما يقولون إن نحن ننتظر الضوء الأخضر مثلا،
الضوء الأخضر في الأزمة. إذا أنت لم تشارك في الأزمة في حل إيجابي فاعل، إذا ما قيمة أن تكون موجها في الأمة.
طيب هو خايف على مستقبله، يعني يمكن مستقبله يروح وراء الشمس. يعني أنت
ما في يعني أنا أعجب من بعض الناس لما يتحرج. أنت تقول ما يطالب بها هؤلاء، لما يطالب خصمك حرية الرأي، أنت تمارس حرية الرأي، أنت تمارس نفس الدور. فهو الذي يعني هل حرية الرأي هو أن يتكلم بما شاء ويدير الأزمة ويوجه الناس فيها كما يشاء، حتى ولو كان يديرهم إلى المحرقة إلى الهاوية، وأن تبقى تتفرج تنظر حتى يذهب هؤلاء بالشاء والبعير، وتبقى أنت لم تبقى برسول الله، وإنما بقيت
اللهم صل على محمد
بأن خذلت رسول الله صلى
الله عليه وسلم. البعض يقول إن الإعلام جزء من الرأي السياسي، ولهذا فدوره سياسي بحت. هل تتفق مع هذه المقولة؟
هو قد يكون جزء من الرأي السياسي لكن ليس على إطلاق. أنا أعرف أنه أحيانا قد يكون يصدر من بعض الإعلاميين أمور تسيء إلى الرأي السياسي وتحرج الرأي السياسي. قبل فترة مثلا أحد رؤساء التحرير كتب مقال كاد يقضي فيه على جهود كبيرة
بين السعودية
مجرد جرد قلم في جهل في الواقع السياسي، وجهل فيما يجب أن يكون عليه. هذا أعرف في تصوري لو أن استشار الرأي السياسي لو أخذ رأيه لما قيل له ولا منع من هذا. لكنه هناك أحيانا قد يكون أنه للرأي السياسي، لكن الحق ينبغي أن يقال، قد يقال بأسلوب يرضي الطرفين، يرضي الرأي السياسي، ولكنه يبرئ الذمة عند الله سبحانه وتعالى.
هو تدخل في الشأن السياسي يعني بطريقة فجة، ولم يعني يعطى الضوء الأخضر أو يسمح له بهذا، كان يعني المسألة أقرب ما تكون إلى رأي شخصي.
لكنه في الجملة يعني ليس كل ما يقال هو تعبير عن رأي السياسي. صحيح أنه الإعلام عادة حتى في الدول الغربية، إلى حد كبير ترى يعني لو تتأمل يختم السياسي. يعني حتى لو قلنا ان عندهم حرية اعلام وعندهم هذا يعني نقوله، لكن هل الواقع يتفق معه؟ لا. يعني شوف مثلا في العراق، في حرب افغانستان مثلا، حرب امريكا في افغانستان، حرب امريكا في العراق، كيف كان تعاملها مع الاعلام، وكيف كانت تعامل الاعلاميين، وكيف كان ماذا يخرج من المواد الاعلامية. فهذا يعني إذا قلت أنه هل الإعلامي تبع للسياسي أم لا، فالإعلامي قد يكون تبع لكنه
ينبغي أن يستقل،
قد يكون يحرج السياسي كثيرا. والأصل أن يستقل الإعلامي عن السياسي، لأن الإعلامي ينبغي أن يعني أن يكون صاحب كلمة نزيهة، لكن في مقابل هذا أن يحترم الجانب الآخر فيما لا يضر على في مجتمع.
هل يمكن أن نصف إعلامنا بأنه مخترق أو عميل، أو الإعلام بشكل عام؟ يعني الإعلام هل يمكن أن يوصف بأنه مخترق أو عميل؟
الإعلام حين تقسمها نعم قد يوصف في كثير من الأحوال بأنه مخترق. لما تجي الآن تستعرض القنوات، في قنوات إباحية أو شبه إباحية، في قنوات تنشر الشكوك، تنشر الشبه، تنشر الفساد، وكلها ترعى بأموال وتدار بأموال عربية وبأموال محسوبة على الإسلام وأهله. فهذه لا يمكن أن يقال بأنها يعني وسائل إعلامية
نزيهة
أو أنها أبدا لا يمكن أن توصف بذلك. لكن يعني حين تتأمل في واقعها لا شك أنها بعضها قد يكون يتجه الجانب الربحي التجاري، هذا أمر، لكن هناك يعني هناك شيء لابد أن يعرف أنه لو تتأمل واقع هذه القنوات لا يمكن أن يعني تحسن الظن بها إلى هذا الحد من السذاجة فتصفها بالربحية أو النفعية وأن ترى فيها الدعوة العلنية للفجور.
أنا أعتذر عن المقاطعة، لدينا فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل بعده محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ونستكمل حوارنا مع ضيفنا الشيخ سليمان الدويش عن دور الإعلام في مواجهة الأزمات. كان سؤالنا شيخ سليمان قبل الفاصل، هل يمكن وصف الإعلام بأنه مخترق أو عميل؟ وأنت بدأت في الإجابة وشرعت ثم قطعتك، حبل أن تكمل.
أنا قلت لك أنه في جانب كبير من الإعلام الموجود الآن، لا يعني يفترض أن نفرق بين الإعلام، فيه هناك إعلام خاص بنا، إعلام يعنينا كمجتمع سعودي، هناك إعلام عربي، هناك إعلام محسوب على أشخاص. الإعلام بعمومه يعني في جزء كبير منه مخترق،
الإعلام الذي يخاطب المنطقة، أنا أقصد
جزء كبير منه مخترق. يعني هناك قنوات اليوم تبث مثل ما قلت لك، تبث العري، تبث الأفلام الخالعة، تبث أحيانا الشبهات، تبث الشبهات، وهناك إعلام موجه يعني يتبع سياسات يعني سياسات أخرى غير سليمة. غير
هم يقولون أن هذه هي صناعة الإعلام، صناعة الإعلام الترفيه والتسلية.
لا، هذه ليست صناعة الإعلام، هذه يعني هذه استجابة للشيطان. هذا السلوك فاجر، يمكن التعبير عنه سلوك فاجر، شذوذ في التفكير. لا يمكن أن يكون صناعة إعلام أو صناعة أجيال حتى من خلال رقص، من خلال عري، من خلال مقدمات الفاحش. هذا لا يمكن أن يقول به إلا من مسخت فطرته. حين نتكلم عن الإعلام المرئي اليوم أو نتكلم عن الإعلام المقروء في المجلات ومجلات الأزياء، مجلات الإعلام المسموع، قنوات يعني محطات إذاعية وما تنشره من يعني من يعني كل سوء، يعني ما يمكن وصف هذا أنه إعلام هادف أو إعلام يعني يخدم قضية الأمة أبدا، بل بالعكس هذا يهدم في قضية الأمة. بل أنه يعني أنا يمكن لا أبالغ إن قلت إن كثير من هذا الإعلام الموجود كأنه يقول للعدو الحقيقي، العدو الظاهر، العدو الذي تجمع الأمة على أنه عدو، كأنه يقول نحن نكفيكم أمة الإسلام،
مولة الإفساد،
يعني لا تبذلوا في هذا الجهد. وللأسف أنه قد يجد أحيانا قبول رواج، وقد يجد من يعني من يساهم فيه من حيث شاء ولا يعني علم أو لا يعلم، من خلال المراسلة، من خلال الاشتراك فيه، من خلال هذه أنا أعتبر أنها كارثة في الأمة.
لكن المغريات التي يقدمها هذا الإعلام يعني من جوائز أحيانا تصل إلى الملايين عن طريق طبعا رسائل SMS وكذا، يعني دور المتلقي في هذا الآن، ما في تفاعل بين المتلقي وهذا الإعلام؟
حين يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليلا، يعني هنا تحول. لكن إذا كان الإنسان يريد نجاته فعله، يريد، فلا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة أن يبيع دينه حتى لو عرض عليها ما عرض عليه.
نماذج من هذا الاختراق، أنت ذكرت أن هناك في، يعني في اختراق
حين يبث العري في الأمة، حين يشغل الأمة بتوافه الأمور والأمة تعيش أزمة، حينما يتكلم عن قضايا يشغل الأمة فيها، قضايا جانبية هامشية لا تعني الأمة بشيء، حين يتكلم في قضايا تخدم العدو، حينما يخذل في الأمة، يعني الآن مثلا في قضية الحرب الأمريكية مثلا في بلاد المسلمين من العراق أفغانستان، تجد أن بعضهم يبدأ يمجد الأمريكي،
هو يقول لك هذا حرب على الإرهاب يا شيخ.
أنا تصور الحرب على الإرهاب فيما إذا تم تعريف الإرهاب، أما إذا كانت أمريكا تتبنى الحرب على الإرهاب على أنه الإسلام، وهذا من صرح بسياسة أمريكا، حتى وإن أفطر الرئيس الأمريكي أو غيره في مسجد المسلمين، هذه ليست هي الذي يعني الوسيلة التي ممكن يقتنع بها المسلم أن أمريكا لا تحارب الإرهاب. يعني كما يقال، أنا أشوف أسمع كلامك أصدق، لكن أشوف أفعالك لما تجي أمريكا تضرب في المسلمين وتهدم مساجدهم وتقتل أطفالهم وترمل النساء، وفي مقابل أنها تعطي أو يأتي الرئيس الأمريكي أو رئيس بلدية كذا فيفطر مع المسلمين أو يصرح بكلمة يرضي فيها مشاعر المسلمين، كثير بعض السذج أنا أعتبرهم من المسلمين أن لا نفرق بين المسلمين وأن نحترم الإسلام. طيب تحترم الإسلام، احترم أهل الإسلام، احترم شعار الإسلام. يعني شوف، خذ مثال أمريكا الآن في 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 قضية لوكربي وليبيا، كم فرضت على ليبيا ضحايا تعويضا عن ضحايا
مئات الملايين،
في حين كم بذلت حينما قصفت الأبرياء في أفغانستان، $200 عن كل واحد أو $2000، وهنا تأخذ 10 ملايين دولار. ف يعني أنا أقول نرجع إلى، حتى لا يستطبنا الحديث بعيدا عن هذا الموضوع، لكن أقول أنه حينما يأتي الإعلامي فيبرر مثل هذا بأنه حرب على الإرهاب، أولا هذه الدول تعجزت إلى الآن حتى عن ضبط الإرهاب وتعريفه، لأنهم أدخلوا في الإرهاب حتى الأبرياء، حتى من يمكن وصفهم الآن بأنهم من المعتدلين دخلوا في الإرهاب. تصور مثلا عندك الآن أدخلوا كثير من أبناء الأسرة الحاكمة في هذه البلاد، دخلوا في الإرهاب،
الجمعيات الخيرية،
المساجد، الحرمين دخلت في الإرهاب، وكل هذه تحت مسمى الإرهاب، وكل من أراد أن ينتقم من خصمه سماه إرهابي. أنا وأنت صنفنا على أن إرهابيين، وكل من أراد أن ينتقم من خصمه كما قلت لك يعني يصنف إرهابي. فهل يمكن يعني بعد هذا أنه يقول لنا والله تحت، يعني يقال أن الإعلامي يعني أنه علشان يدرجها أو أن أمريكا في حربها ضد الإرهاب؟ مو بصحيح. فالإرهاب إلى الآن ما زال مختلفين في تعريفه، إلى الآن لم يحددوا معنى الإرهاب، لكن يفترض أن يكون الإعلامي على مستوى المسؤولية. فكثير من الإعلاميين كتب عن مثل هذه الأحداث، صار ينتقم من خصومه ويدرجهم، صار يدل أحيانا على عورات المسلمين،
تصفية حسابات،
يدل على عورات المسلمين أحيانا تجد قرأنا مثلا في بعض المواقع من يستعدي على بلاد المسلمين، يستعدي الأمريكان، يدلهم على ثغرات وعورات،
يوقع عريضة ويرفعها
مثلا، قد يوقع عريضة ويرفعها، قد يقول إن عندنا نظام كذا.
طيب هذول مثقفين يا أخي، يعني أنا أذكر وقع في يدي عريضة لكبار المثقفين في البلد، تستجد الولايات المتحدة.
من سماهم؟ أنا السؤال، من سماهم
مثقفين؟
إبليس سمى نفسه ناصح، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وفرعون ماذا قال عن نفسه؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال عن موسى عليه السلام قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد.
وأن يظهر في الأرض الفساد.
فهل كل من قال يعني أنا سمعت هذا كثير قالوا عن أنفسهم مثقفين وحتى كذا واحد يعني كتب عني في بعض الصحف أو كذا قال في هجومه على المثقفين. أنا ما أدري من هو المثقف. أنا أعرف أنه يعني هؤلاء مثلهم مثل غيرهم يكتبون يعني وعندهم أحيانا بل بعضهم بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم. أنا لا أتكلم لأني أرى أنهم دون مستوى الكتابة فضلا عن أن يقرأ لهم أو أن يرد عليهم.
هو حديثنا على الأزمة لكن أنت بحد ذاتك أزمة يا شيخ، يعني أنت تصنف على أنك أزمة متحركة فهذه مشكلة بحد ذاتها، لكن هذا يعود بنا إلى
طيب أزمة ما تعامل معي الإعلام
لا تعاملوا
كيف لا وين تعامل ما رأيت أنا إعلام يتعامل مع يعني فعلا الأزمة لا تجد إعلام يتعامل معها.
طرح الدراسات لكيفية التعامل معك يا شيخ، ما مو عارفين يحلوها يعني، لكن حتى ما نستطرد بس أنت احنا حديثنا الآن عن الأزمة. الأمة مرت بأزمات كثيرة، يعني أنا ودي أتمنى أنك تذكر شيء من هذه الأزمات وموقف الإعلام منها.
عندك في مثلا أزمة الاعتداء على عرض النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
هذه أنا أعتبرها من الأزمات التي مرت في الأمة وكانت يعني يفترض أن تستغل استغلال يعني إيجابي من جانب في تحسين صورة المسلمين، في حجم عداوة الكافرين، في نيل أكبر المكاسب في خدمة المسلمين في بلاد الغرب، في دعوة الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة وتوضيح محاسن. صحيح هناك من، لكن هذا كله لو تأملت على مستوى أفراد مؤسسات بعيدة عن الإعلام، أما الإعلام فتجد تعاطى مع القضية بلا يعني بلا مسؤولية في كثير من الوقت.
لكن كان هناك مواقف جيدة لبعض المسؤولين، يعني أذكر تصريح حتى الوزير الخارجية السعودي، يعني كان تصريح جيد بخصوص الأزمة.
أنا وزير خارجية يتكلم في أمر خارجي، لكن أنا أتكلم عن وسائل الإعلام وليس في السعودية.
لا وسائل، عفوا، وسائل الإعلام أبرز التصريح.
هل ملزمة تبرز التصريح أصلا؟ إذا وزير الخارجية ما تبرز التصريح، ما تبرز التصريح من حق كركثير الرياض أو الجزيرة أو غيره؟ لا يعني وزير خارجية مسؤول يعني الرجل في الدولة، يمكن الرجل الرابع أو الخامس في الدولة، فإذا ما تبرز تصريح مثل هذا المسؤول ومثله يتكلم باللسان الخارجي. لكني أنا أتكلم أنا بل بالعكس وجدنا بعض الإعلام في بعض الدول، الغريب أنه إعلام إيران في مثل هالأزمة كان أقوى في مواقفه، مع أنه إيران
أشد صخبا،
مع أن إيران وحقيقة ما تنطوي عليه تمارس نفس الدور الذي يقوم به الدنمارك، تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الدنمارك. هؤلاء صوروا هذا شتم عرض النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وخونوا أصحابه الذين هم أقرب الناس إليه، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فأقول أن هؤلاء يعني بعض الدول الإسلامية كان لها موقف إيجابي في هذا، بعض القنوات الإسلامية كان لها موقف إيجابي، يعني هناك قنوات فعلا كان لها موقف إيجابي وكانت طرحت حتى لا نظلم، لكن التعاطي الإعلام يعني قنوات الآن ما زالت عرض النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ويساء إليه ولا زالت في الرقص والتهريج.
نعم أنت ذكرت أزمة،
أزمة مثل اعتداء عرض النبي صلى الله عليه وسلم في مثل أزمة الخليج التي مرت بالله، نعتبرنا أزمة وما تتعرض له هذه البلاد، أنا في تصوري ما تتعرض له هذه البلاد لا يمكن يعني قصره عليها، بل أنا أعتبر ما تتعرض له هذه البلاد يشمل الأمة كلها، لأن هذه البلاد يراد لها أن يعني السوء، لأن إرادة السوء لها إرادة للأمة، فهي فيها قبلتها وفيها
مهبط الوحي،
يعني بعثت يعني الإسلام منها انطلق ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البلاد حصن وقلعة المسلمين، فإذا هوجمت لذلك تجد الغزو عليها الآن الغزو عليها بشكل غير يعني غير متصور، يعني لو تقرأ فيه فقط قراءة تذهل تصاب يعني بالصدمة، فمن كل الجوانب الغزو الأخلاقي الغزو الفكري، الغزو الاجتماعي، الغزو السياسي، كل جوانب الغزو تتعرض لهذه البلاد. يعني تصور أطنان مثلا من المخدرات تدخل هذه البلاد بالمجان، وأطنان أحيانا مضروبة، يسمى مضروبة في العرف التجاري، مضروبة معنى أنها مسممة، غير لا ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من مواصفات المقاييس،
غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
صحيح، هذا واقع، يعني هو ترسل إلى هنا. يعني ليه؟ للإفساد. يعني من 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 نماذج الضرب فيها أنه الإدمان فيها سريع. يعني هناك أحيانا بعض أنواع المخدرات قد يكون الإدمان فيها بطيء، لكن هذه الإدمان فيها سريع. الإدمان فيها يعني فضلا عما تنتج من 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 أخطار، وترسل ويبذل لها أموال طائلة.
يستهدف فيها الشباب.
يستهدف فيها الشباب، يستهدف فيها الفتيات، المخدرات، الأفلام، القنوات. وهذا ما يؤكد أن هناك خونة، هناك عملاء للغرب، هناك الإعلام مخترق. لأن القنوات التي تبث العري، تبث الدعارة، تبث السحر والشعوذة، هذه تتضافر في جهدها مع المخدرات، مع يعني أهل الضلال من جهة. هناك غزو أخلاقي، غزو فكري، غزو اجتماعي في قضايا الأمة. يعني تنشر أحيانا مسلسلات لتفريق الناس، لبث المفاهيم الخاطئة، يعني محاربة الصور اللي يفترض أنها تكون إيجابية في الأمة تحارب.
في مقابل هالصور السوداوية ما يوجد إعلام يقوم بالواجب أو بالضعف؟
ضعيف. الإعلام الذي يواجه مثل هذه ضعيف ومحارب في كثير من حاله، ولا يراد له أن يكون كذلك، ولأنه للأسف الذي يمسك بزمام الإعلام في العالم العربي تحديدا. نحن يعني انا احب ان اقول ان نتحدث في غالب حديثنا عن الاعلام العربي،
المنطقه
اللي يمسك بزمام الاعلام في كثير من هذا، يعني غير صالح، غير امين، غير نزيه في كثير. لكن هناك قنوات اعلاميه، وسائل اعلاميه، هناك صحف، هناك مجلات، هناك جيده. يعني لا أقول أنها هناك جيدة تقوم ببعض الواجب، لكن قد يكون وراء الأكمام وراءها في بعض ما ظاهره الصلاح. يتصور مثلا في قناة تبث الخير، في ظاهرها هي جزء من منظومة تبث الشر، فكيف يمكن أن أقول يعني أن أحسن الظن بهذا، أن أحسن الظن بقناة تبث في ظاهرها تبث الخير وهي منظومة من قنوات تحارب؟ يعني لما يجي يتكلم هذا الآن، هل سيتكلم عن هذه القنوات التي تبث الشر؟
أقول لك غير سائغ إعلاميا، ليس من السائغ إعلاميا أن أنتقد المنظومة التي تنضوي تحت لوائها هذه القناة.
لكن هذه المنظومة لم تستحي أن تنتقد مجتمعي، أن تنتقد ديني، أن تمارس الخطيئة في بلد.
لكم دينكم ولي دين.
هل إذا كانوا ينطلقون من هذا المنطلق هذا أمر آخر. إذا لهم دينهم ولنا دينهم، ونحن لا نريد يعني دين يبث الدعارة
دينا ممسوخا. طيب، هل هذا التقييم آنف يعني ينسحب على كل إعلام أم هو خاص بإعلام المسلمين فقط؟
له في الجملة التقييم يعني
اللي ذكرنا،
في الجملة ينطبق على يعني كثير من الإعلام، في الإعلام العربي، الإعلام المحسوب على الدول الإسلامية. لكن هناك مثل ما ذكرت، هناك قنوات إعلامية، وسائل إعلامية يعني لها ممارسات، لها جوانب إيجابية، لكن يبقى أنه أقول ضعيف. وهذا دور رجال الأعمال، دور أهل الحس الإسلامي، دور الغيورين، دور العلماء، أن يقوم مكافحة هذا الفساد. شوف الآن يعني كيف تأثير بعض المواقع الإلكترونية في التوجيه، وهي مواقع شخصية يقوم عليها أفراد، كيف استطاعت أن تقض مضاجع حتى صارت مادة دسمة لكثير من الوسائل الإعلامية، وهي قائمة على أفراد. يعني بعض المواقع تقوم على أفراد وأصبحت مادة دسمة، أشغلت الرأي. مثل ما تقول أنت الآن أني أنا صرت أزمة متحركة وأنا فرد، أنا ما هذا لا أصدق فيه ولا، لكني أنا أقول
لا تصدق ولا تكذب زي بني إسرائيل يعني.
لا أصدق فيه، لكني أقول أنه هناك مواقع فعلا أشغلت أشغلت
لا هذا ما يقال في الصحف يا شيخ سليمان يعني
كيف؟
هذا ما يقال في الصحف. أنا حينما قلت إنك أزمة بحد ذاتك يعني
حتى لو قيل لكن يبقى
أنه تلميحا وتصريحا
لكن يبقى أنه يعني هؤلاء أفراد وقاموا بما يشغل هذه الوسائل. وفي مصر مثلا تجد أن بعض المواقع تشغل وسائل إعلامية وهي أفراد.
مدونة الوعي المصري
مثلا مدونات في, 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 في كثير من البلدان
اللي نشرت ما كان يجري في مراكز الشرطة المصرية من تعذيب المعتقلين تعذيب منظم وأثارت حينما نشر تلك المقاطع أثارت الرأي العام المصري وحتى استدعت السلطات المصرية اضطرت أن تقوم بالتحقيق في هذا الأمر. بصفتك يعني ناشط إعلامي ومشاهد يعني الإعلام الغربي يعتقد أنه يعني أنك وقفت على شيء منه، هل يمارس دور هذا الإعلام بنجاح كمشاهد؟
الإعلام الغربي نعم يمارس دوره بنجاح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود والنصارى أنهم لا يزالون في قتال معنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهؤلاء يمارسون دورهم بنجاح، أنا في تصور أنهم يمارسون دورهم بنجاح ويقومون بالمهمة كما هي، بخلاف الـ 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 يعني في مقابل الإعلام المواجه له يطبق كثير من تلك السياسات التي يرادها فيصبح كأنه طابور خامس، بل هو طابور خامس
يقوم بالدور نيابة.
دور الوسائل الإعلامية هناك في صياغة الخبر تجد أنهم يعني يصغون الخبر يسوقونه بقالب فعلا
احترافي،
قالب احترافي يسيء إلى المسلم ويخدم الفكرة التي يريد أن يوصلها. كم يعني الآن شوف مثلا مسمى الإرهاب، من الذي يعني جعل في 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 في, في تصور كثير من الناس أنه المسلم بصفة عامة إرهابي؟ حتى يعني بلاد تذهب إلى بلاد ينظر إلى أنك إرهابي،
تكريس الصورة النمطية.
من الذي جعلها؟ الإعلام الغربي هو الذي صور هذه الصورة فجعلها. بعض أنا أعرف أن بعض الناس قد يقول لا هذا مو صحيح، نحن من صور الإعلام الغربي لا نحن الملتحين نحن ضربنا، مو صحيح هذا ليس صحيح. أنا أعطيك مثال يؤكد هذا، مثلا الآن أمريكا تعرضت في أحداث سبتمبر إلى كم هجمة؟
أربع هجمات الأساسية،
أربع هجمات إيه، لكن كم يذكر منها؟ ما يذكر منها إلا البرجين فقط. ليه؟ لأنه يخاطب من خلال البرجين يخاطب شعور الناس، بينما في تصور أن ضربة البنتاغون مثلا أقوى في تأثيرها على أمريكا من ضربة البرجين، لكن أمريكا مارست اللعبة والإعلام مارس اللعبة بحيث يصور أن هؤلاء أبرياء. طيب على افتراض أن هؤلاء أبرياء وخلنا نقول أن هؤلاء أبرياء وخلنا نمشي مع الإعلام أن هؤلاء أبرياء، في أفغانستان أبرياء، في العراق أبرياء،
فلسطين،
في الصومال أبرياء، فلسطين فيها أبرياء، لماذا يقال عن إسرائيل أن لها أن نحن نتفهم شوف يعني كيف نحن نتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفس؟ بل أنا أعطيك مثال في تأكيد أن هؤلاء يمارسون دور باحتراف ويقومون بما يجب تجاههم ويؤدون رسالتهم كما هي. تعال خذ مثال الآن، أي مسؤول يعني صهيوني، شوف أي مسؤول صهيوني في مقابلة له في التلفزيون أو في أي وسيلة وسائل إعلام حين يسأل عن قتل الأبرياء من الفلسطينيين وغيرهم حتى الأطفال، يعني حينما يقال مثلا أنه بعد أي تفجير أو أي حادث تأتي الطائرات فتدك وتقتل أطفال تقتل أبرياء، أو لما يسأل يقال لماذا؟ قال أن هؤلاء
إرهابيين
وأنهم قتلوا أطفال. طيب لكن أنتم قتلتوا أطفال، أنتم اعتديتوا على أطفال، أنتم ضربتوا أسواق، ضربتوا كذا، ما يمكن أن يجيب نعم نحن قتلنا أطفال ونحن أخطأنا أبدا، ولا يمكن. أنا تتبعت هذا بكثرة، ما يمكن أن تجد،
هو
يحرف السؤال على طول يتجه إلى عدوه إلى خصمه فيريد أن يقلب الطاولة عليه. أنا أعتبر أنه يعني حتى لو كان من كان منهم صغير ومصطحفي وغيره، حتى الصحفيين اللي يفترض فيه الذي يقال أقنعنا أن الصحفي نزيه والإعلام ينزيه، حتى الغرب أقنعنا بهذا، لكن وجدنا التحيز بكل صورة. فأنا أقول إن هذا الإعلام فعلا يعني رغم ما يقال عن الغرب من أنه يحترم حرية الرأي وأنه الإعلام مستقل وأنه أن كل هالعبارات وهل الإشارات وهل يعني الدعاية الضخمة التي أقنع فيها كثير من الناس كل هذه تلاشت. فلما يأتي الحديث عن الإرهاب تجد أنهم كلهم يتجهون إلى
الإسلام،
خدمة الرأي السياسي، الرأي الذي تبناه الدولة. صحيح أنه في مشاكلهم الداخلية قد يكون يفصحون عن كثير من مشاكلهم أو ما يخصهم يتعاملون مصداقية في هالجانب، لكن حينما يكون التعامل مع الطرف الآخر مع العدو اللي هو المسلم فيختلف، تختلف اللغة ويعني يمارسون فيها بي 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 بي. ولذلك يعني الآن تجد أن قنوات العهر التي يتبنونها قنوات يعني الإفساد الأخلاقي والإفساد العقائدي وإفساد كل هذه كثير من الأمور هم وراء.
ما الذي يحدد الأزمة ومدى خطورتها على الأمة حينما تكون هناك أزمة ويتداعى لها الجميع بأن هناك أزمة؟ من الذي يعطيها الملامح، ملامح الأزمة الحقيقية فعلا؟
يحددها أهل العقل، أهل الرأي، أهل العلم، أهل الحل والعقد، هم من يحدد هذه الأزمة. لا يمكن أن أخذ تحديد الأزمة من صحفي شأنه تخصصها الكتابة في شأن الكرة، لأن هذا هو يرى حده في الأزمة ومفهوم في الأزمة هذا
مباراة بين فريقين.
مباراة يعني شوف الآن اللي حاصل في بين مصر والجزائر، هذا يعني يعتبرونها أزمة، وأنا أعتبر أنها أزمة من جانب آخر. فعلا هي أزمة في الانتماء، أزمة في الفكر، ليست أزمة. بينما الإعلامي اللي ينظر الأمور بسذاجة ينظر أنها يعني يأخذها من جانب آخر. كيف يكون مثل الخصام بين دولتين بين شعبين من أكبر الشعوب يعني خدمة الإسلام وتضحية في شأن الإسلام يكون بينهم هذا النزاع لأجل كرة؟
هو وسائل الإعلام غضت.
أنا أقول لك كيف الآن تتحول المعركة لأجل كرة بين شعبين، شعب العراق لا 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 الجزائر يضحي بمليون وزيادة لأجل استقلاله، لأجل يعني التخلص من العدو، ومع ذلك يعني يقاتل من أو يعادي من ويبغض من، حتى أنه بعض الكتاب كتب أنه مليون كذا
مشجع.
لا مليون كذا
يعني هذا هو الإعلام. لكن أنا مضطر لمقاطعتك لأجل هذا الفاصل القصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل بعده هذا الحديث مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم الشيخ سليمان دويش الداعي الإسلامي المعروف. الشيخ سليمان كان حديثنا قبل هذا الفاصل أو استطرد بين الحديث عفوا إلى الحدث الذي أشغل الناس فترة من الوقت ولا زال، اللي هو مباراة مصر والسودان، مصر عفوا والجزائر. أنا لا أتابع الكرة بشكل عام، لكن
هي في السودان،
هي أجرت يعني قيمة السودان. نعم أنت نفيت عنها أنها أزمة، بينما هي تقريبا توشك أن تشعل حربا بين بلدين. كيف هذا يكون يعني؟
أنا أقول أنها هي ليست بأزمة، وهي أزمة في نفس الوقت. هي ليست بأزمة من جهة أنها يفترض ألا تكون أصلا وألا يلتفت لها
الناس
إطلاقا، بل تجد الغريب أنه يقال في الكلام مثل ما يقال كلام جرائد عن الخبر المكتوب، يقال أيضا روح رياضية. لما لا ما صارت روح رياضية يعني تعجب أنه هل المناوشات وهل حتى إلى درجة أنه صار بلغت إلى السياسي نفسه تدخل وتدخل قوي وحتى يعني يتحدث بعضهم أن هناك
قطع علاقة، تهديد بقطع علاقة،
تهديد بقطع علاقة، يعني التهاب واحتقان في الشارع نفسه. هذه أنا أعتبر أنها أزمة من هذا الجانب، من جانب أنه كيف بلغ بنا هذا المستوى أن ننساق للتأزم لأجل أنه انهزم فريق أو انتصر فريق.
ما ردها إلى إيش؟ يعني ألا ترى أن هذا تأثير مباشر لوسائل الإعلام التي شحنت عواطف هؤلاء الناس وعززت الأحقاد والكراهية وفجرت هذه الجراح التي أوشكت أو اندملت؟ يعني ألا تشعر أن هناك خطورة فعلا تمارسها وسائل الإعلام؟
أنت لو أظن أنه يعني ليس خافا عليك، ويمكن قرأت أنت ما قيل من بروتوكولات حكماء صهيون، يعني حتى على افتراض أنها ليست حقيقية إلا أنها واقع، أصبحت واقع اليوم، أنه ما يراد من الكرة أن تكون من الملهيات، هذا الواقع للأسف أنه صارت من الملهيات، بل صارت لأجلها وفيها الخصام ولأجلها الموالات والمعادات، وهذا مما يراد لهذه المجتمعات، أن يكون ولاء أهل الكرة، أن يكون ولاءها ومحبتها وعداوتها لأجل هذه الكرة، هذا ما يجوز، وهذا مما لا ينبغي أن يكون في الأمة، مما ينبغي أن لا يكون في الأمة، وأن تعقل الأمة أن مسؤوليتها أضخم. أن تعجب أنه في دولة مثل العدو الصهيوني لا تجد مثل هذه المبالغات. صحيح أنهم عندهم اهتمام في الكرة، لكن ما عندهم مثل هذه المبالغات، ما عندهم مثل هذا ما يعني لا يصل بهم الأمر إلى تعظيم الكرة إلى هذا الجانب. يعني تجد مثلا في بعض الدول قد تصاب الأمة، تمنى الأمة بنكسة ما تلتفت، تصاب بأزمة ما تلتفت، ما يتحرك لها شعور. في قضية غزة مثلا، طائرة تدك المسلمين وتعتدي عليهم ويقتل، والمشاهد تنقل حية، وتجد بعضهم يعني يقف موقف الرجل، موقف الاكتفاء بالتصريح. لكن لما جاءت مثلا أو حينما تأتي مثل هذه يعني القضايا التافهة التي يفترض أن لا يلتفت إليها عقلاء الناس، فضلا عن أن يكون من أهل الشأن فيهم، لا يلتفت إليها إلا حتى يعني بسطاء الناس، يفترض أن لا يلتفت إليها إلا بسطاء الناس ممن أشغلوا بمثل هذه القضايا أو أريد لهم أن ينشغلوا بمثل هذه القضايا. فأنت تحول الأزمة إلى أن يقوم السياسي ولو رأس الهرم أو غيره أو من ينوب عنها أو من يمثله إلى أن يصل إلى هذا المستوى فيدخل في الأزمة.
من المفارقات أنه في ذروة هذه الأزمة طيران الإسرائيلي شن غارة على غزة، أصاب فيها العشرات بالجراح، ما تحرك أحد يعني، بل مر الخبر مرور الكرام. وهذا اللي يعني هذا الدور مع الأسف الذي يمارسه الإعلام، اللي هو محاولة إبراز قضية وإخفاء الضوء عن قضية أخرى.
بل التهديد بقطع العلاقة لم يكن، يعني هنا هدد بقطع العلاقة، هناك التهديد، مع أنه ضربت مناطق في مثلا مصر، مناطق في بعض الدول العربية ضربت، وما هددت وما هدد من كان له علاقة بقطع العلاقة، فضلا عن فمن هذا الجانب أنا ذكرتنا أنها أزمة في تفكيرنا، أزمة في ولاءنا وبراءنا، أزمة في تعاملنا مع قضايا الأمة. إذا كانت هذه هي القضية التي تشغلنا، هذه القضية هي التي تجعل منا عدوا أو صديقا، هذه مصيبة، في حين الاعتداء على عرض النبي، المخطط الإجرام الذي يراد للأمة
لهدم المسجد الأقصى مثلا،
مثلا هدم المسجد الأقصى، الآن محاولات إيران المستميتة في 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 قلب المنطقة وجعلها باتجاه واحد، أو أقل ما في ذلك تجيرها إلى صالح إيران.
هل يمكن أن يقال إن الخلل في السياسات الإعلامية أو في الممارسات؟
أنا في تصوري لو تقرأ، يعني خذ سبيل على سبيل المثال في السياسة الإعلامية عندنا، السياسة الإعلامية عندنا لو تقرأها تعجب كيف السياسة الإعلامية هو يعني أمر والواقع يختلف تماما. في السياسة الإعلامية ترفض ما يسيء إلى مبادئ الشريعة، بينما الأمر لم يصل إلى مبادئ الشريعة. أصول الشريعة اليوم استهدفت في كثير من وسائل الإعلام،
مثل
حينما يتكلم عن مثل ما استشهدت به، الآن يقول إن ماضينا أسوأ من حاضرنا.
إن بؤس حاضره هو امتداد لبؤس ماضيه.
طيب من يقصد في أنا في هذا أنا أقول صدق لكن أنا أنظر إليه من جانب آخر، لأن هذا لا يمثل ماضيه، ليس هو ماضينا أبدا، هو
ليس ماضيه الماضي المشرق
أبدا، هذا ماضيه ماضي عبد الله بن أبي. فإذا كان من هذا المنظور أنا أقول صحيح، بل هما سواء في البؤس. أما ماضينا نحن المسلمين الذي يمثله الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة يعني والأئمة المتبوعين، فهذا ماض مشرق وصفحة بيضاء نقية. ما يقع من أخطاء صحيح تقع وهم بشر، لكن هذه الأخطاء تغتفر في سبيل ما قدموه من تضحية، واعترف لهم بذلك العدو قبل الصديق.
من عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة.
أما هذا فإذا كان يقصد، أنا أقول أنه ماضيه فعلا ماضيه، لأنه ما يقول هذه الكلمة إلا إنسان في قلبه نفاق، ما يقول إنسان مؤمن، هذا في قلبه نفاق أو يعني يبغض هذا. ومن أبغض هؤلاء يا أخي، إذا كان بغض الأنصار وهم جزء من الصحابة من النفاق، بغض علي من النفاق رضي الله عنه وأرضاه وجعل جميع الصحابة رضي الله عنهم.
نعود إلى نفس السياسة الإعلامية التي تفضلت بذكرها.
فالسياسة الإعلامية في واقعها في كثير من السياسات الإعلامية قد تكون يعني خاصة سياستنا جميلة، السياسة الإعلامية عندنا كسياسة مرسومة جميلة، لو تقرأها جميلة، لكن وهذا سبق قلته مرارا أن الخلل في التطبيق، في تطبيقه. السياسة تنص على الأمر بالمعروف، تنص على لأنه امتداد، هي جزء من النظام الأساسي.
الوسيلة الإعلامية تتكي على الشريعة،
هي وسيلة، لكن حينما تأتي للتطبيق هنا يبدأ يتضح لك الفرق. ولا الأعجب من هذا أن كل من يعني يمارس الخلل ينسب للشريعة، وهذا من الظلم والجناية. فإذا كان عندنا الشريعة فيفترض أن يكون الذي يحكم بالشريعة الذي يقرر أن هذا من الشريعة أو غيره ليس الصحفي، ليس رئيس التحرير، ليس رئيس هذه القناة أو مديرة، ليس الكاتب، هذا لا يمثل الشريعة. يفترض أن من يحكم بالشريعة ويبين أطر الشريعة هم الأعلم بالشريعة، هم أهل الشريعة والأعلم بها. أما هؤلاء فيبقون يستفيدون ويأخذون ويوجهون من قبل هذا العالم الشريعة، لا من قبل أنفسهم، فإنهم قد يكون بأهواء أو بجهل يتكلمون ويسبون هذا للشريعة. أنا قرأت قبل فترة لأحدهم يقول أنه يتكلم عن صحيفة أنها في سقفها الشريعة الإسلامية. طيب عنده صور نساء متبرجات مما أجمعت الأمة، علماء الأمة كلها أجمعوا على تحريم كشفه. قد يكون هناك خلاف في بعض المسائل مثلا في جانب الحجاب، لكن هذا مما أجمعت الأمة على تحريم كشفه، كالساق، كالشعر، كالذراعين، النحر، هذا مما أجمعت الأمة على تحريم الكشف، ومع ذلك موجود. فهل الشريعة هذه الآن عندنا، إما أن يكون عنده شريعة أخرى غير هذه الشريعة التي نعلم منها تحريم مثل هذه، أو أن يكون هو يجهل هذه الشريعة،
أو هو من قبيل
أو أنه يريد
أن يلبس الكتاب وتكفرون ببعض،
أو أنه يريد أن يلبس على هذه الشريعة، يلبس على الناس بأن هذه هي الشريعة، هذا غير صحيح، هذا مو لا يجوز، ينبغي فضح مثل هؤلاء وبيان عور. فأنا أقول إن السياسات جانب، فهو الآن يقول إني أنا أطبق السياسة.
ما الذي يدفعه للمخالفة؟ لا سيما أن في إحدى الجلسات المشهورة خادم الحرمين الشريفين أنكر على رؤساء التحرير الخليجيين، وكان من ضمنهم بعض رؤساء التحرير من المملكة، ما تقوم به بعض الصحف من نشر صور النساء الكاسيات العاريات، وقال لهم بالنص يعني هل يقبل أحدكم لأخته أو لبناته؟ ما الذي يدفع هذا الشخص لأن يخالف ويقفز فوق هذه السياسة الإعلامية التي انتهجتها الدولة وأقرها ولي الأمر وقررها وفرضها على المجتمع؟
من أمن العقوبة سأل أدب، هذا من جانب. الجانب الآخر أنه هؤلاء يعني يمارسون نوع من الخداع والتزييف للحقائق، ويفترض أن العالم يقوم بدوره في هذا الجانب وأن ينقل للحاكم بالصورة الحقيقية لما يمارس.
وسائل الإعلام تقصي العلماء بل وتستهزئ بهم.
أنا أقول يفترض أن العالم يقوم بدوره في بيان هذه الأخطاء وكشفها وفضحها للحاكم. ويفترض أن يكون المستشار المسؤول القريب من الملك أيضا يتحمل دوره في بيان وكشف مثل هذه الحقائق. يعني تعجب أنه يكون هناك أحيانا يعني يوصل للمسؤول بعض الجوانب أو بعض الأخطاء أو بعض التصورات فيصدر فيها توجيه، ولكن فيما هو أهم منها وأولى في العناية لا تجد فيها، ليس قصورا في الحاكم، لا هذا لا يمكن أن يتطرق له، لأنه مما تسمع من تصريحاته أنه يريد خدمة هذا الدين، يريد يحب هذا الدين، يريد مصلحة الناس، يخاف عليهم، هذا تسمعه كثيرا. فما تسمعه لا يمكن أن يجعل الاحتمال يتطرق إلى قلبك أنه يعني يخالف، لكنه لا يبلغه، أنا على يقين أن هذا لا يبلغه ولا يوصل إليه، وإلا لو وصل إلى التخذ. فمثل ما أن الملك وقف مع رؤساء التحرير وصارحهم وقال أنه كيف يرضى، فلو أن أحد يعني ناصحا أخذ مثل هذه القصاصات، والأمة فيها خير كثير، لكن لو أن أخذ مثل هذه القصاصات الصور وأتى بها الملك وقال أنت قلت في يوم كذا، وهذا كلام يشكر وينبغي أن يعني، وهذا نابع من غيرة ومحبة وغيرة على محال المسلمين، لكن هذا ما يمارس، أنت تقول لهم كذا وهم لا يمارسون هذا، فستجد مثل هذه الغضبة التي غضبها الملك وتعامل بها. كما أنه نقل في يوم من الأيام، أنا قل أذكر كتبت عن هذا، أنه نقل في يوم من الأيام عن أحد الصحفيين كتب خبر حول تعرض يعني أنه أصابت أكثر من مليون شخص بمرض كذا، وهذا غير حقيقي أو نسبة مبالغ فيها، فالملك أذكر جمعهم وتكلم ويعني يحذرهم من الشائعات والمبالغة في مثل، لأن هذا قد يسيء إلى مثل، عودا على أحد المحاور أنه قد يكون الإعلامي يخالف السياسة ويسيء له، فهذا يسيء إلى البلد ويصف به. فأنا أقول لو أن هؤلاء أو وجد من ينقل للحاكم الذي غضب، لا شك ولا فنحمد الله سبحانه وتعالى، مواقف المسؤولين عندنا يعني كثير منها يؤيد السياسات الإعلامية ويرفض ما يمارس في الواقع الإعلامي. يعني موقف الأمير نايف حفظه الله حينما يعني صرح وقال أنا أعجب أنه يعني كيف يقبل المواطن السعودي أن يكون أن يجعل بنته سكرتيرة وكذا، يعني استعظم هذا، وهذا كلام، بل قال ما هو أعظم من هذا، قال أن الرجل عندنا في أنه قد يدفع ماله ودمه حماية لعرضه، وهذا واقع وهذا حق. فمثل هذه الغيرة لا يمكن أن تقبل،
ليست بغريبة على ولاة الأمر،
لكن قد يكون هناك سؤال، وهذا مهم لا بد أن يكشف، هناك سؤال يتعرض أو أنا تعرضت له كثير، قد يقول لي يعني لو أسيء إلى أحد هؤلاء يمكن ما يرضى، أنا أقول لك صحيح أنه قد ما يرضى، لكن ولا يرضى هو بالإساءة، لكن قد لا ينقل له هذه الإساءة، في حين أنه ينقل له الإساءات الأخرى. يعني الآن أوضح لك الصورة بما هو أقرب من ذلك، أنه قد يكتب أحيانا بعض الكتابات حتى وإن كانت في زاوية ضيقة فيتلقفها شخص فيكتب فيها ويرسلها المسؤول وتبلغ المسؤول، بينما تخفى أمور طوام أحيانا عن المسؤول، ليس لأن المسؤول مثلا يجهل، لا، لكن المسؤول ليس بي 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 لا يملك الوقت الكافي أن يتصفح كل شيء أو يطلع على كل شيء، ولذلك الملك أو غيره فتحوا أبواب للنصيحة وقال الملك انصحوا وأمروا بالمعروف وجمع العلماء وقال لا قولوا الحق ولا تأخذكم في
الله لومة لائم،
وتكلم بهذا وصرح.
إذا الخلل هو في التطبيق، يعني السياسة مرسومة وموجودة،
السياسة موجودة،
لكن هناك من يقفز أو يريد أو يأبى إلا أن يقفز فوق هذه السياسة لمآرب في نفسه أو لحاجة في نفسه عقوبة قضاها. هل يمكن أن يكون لكثرة الوسائل الإعلامية دورا إيجابيا في التصحيح ولو من باب المنافسة أو المجارات؟ السماء الآن تمطر قنوات فضائية،
وإذا وجد ما يضيق الخناق على أصحاب التوجيهات السيئة بلا شك كان لها دور, وفي المقابل تلك الوسائل ستضطر إلى لا سيما الربح منها الذي يبحث عن مصالح الشخصية الربح منها قد, أما الموجه والموجه بمعنى الذي لا ينظر إلى الربح بقدر ما يريد أن يوصل فكرته ورسالته هذا يختلف, هذا قد لا يتأثر يعني يزيد من نشاطه يزيد من أساليبه من أغراءه للمنافسة لكنه لا يمكن أن يغير فكرته. أما الربح منه فهو يبحث عن
لماذا يتجه اللوم على الإعلام تحديدا, يعني المشاهد أحيانا ما يتحمل المسؤولية, لو لم يوجد مشاهد بهذا التلهف والحرص على تلقف ما تبثه القنوات الفضائية ما وجد إعلام أصلا, يعني يكفي أن بعض القنوات الإعلامية المنحرفة يستقطبها أكثر من 60-70 مليون مشاهد في المنطقة العربية تبث عليهم أنواع الخنا والفساد.
هو يقال هذه النسب تقال ويقال أنه هناك معايير لتحديدها ومعرفة, لكن أيضا في المقابل يقال أن بعض يعني القنوات تحاول أن تعطي نفسها هالة وإلا فهي أقل شأنا من ذلك, لكن أنا أقول نعم يتجه اللوم على الإعلام لأن الإعلام هو
الموجه
لمثل هذه الجماهير التي تقرأ أو تشاهد, هو الموجه لها وهو المتحمل الأمانة, وهذه أمانة أن يؤديها للمشاهد, بينما المشاهد أو القارئ متحمل لأمانة أخرى أن يحفظ نفسه يحفظ سمعه يحفظ بصر, لكنه أيضا لابد لهؤلاء أن يقولوا كلمة تجعل منهم أمناء يقومون بهذه الواجب كما يجب عليهم, لا أن يكون خوانة في الأمة, فيوجه هذا السامع يوجه هذا المتلقي عموما في الصحافة أو في القنوات أو في غيره يوجه بما يجب بما يخدم دينه بما يمليه عليه حتى ضميرهم, يا أخي إذا عندهم ضمير يمليه ضمير كيف يرضى المسلم كيف يرضى مسلم تربى في بيئة مسلمة أن ينشر مثل هذا السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب قال إني أحب أن أريد أن أسلم لكني أحب الزنا, ماذا خاطب النساء؟ قال ترضاه لأخته, هذا كيف هل يرضى هذا الرجل مالك هذه القناة هل يرضى هذا لأخته أو لبنته أو لأمه؟
في أقل من دقيقة هل من نصيحة وتوجيه؟
أن يتق الله, هؤلاء عموما من يعمل في الإعلام أن يتق الله وأن يوجه الناس بما يريد ربنا تبارك وتعالى, الله يريد الطهر يريد أن يتحمل الإسلام الإنسان مسؤولية هذا الدين, ما منكم من أحد إلا على ثغر من ثغور الإسلام فالله يأتي الإسلام من قبل.
جزاك الله خير, لا يسعنا في هذه الحلقة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفنا الكريم الشيخ سليمان الدويش الناشط الإعلامي والداعية الإسلامي المعروف, كما لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم أعزائي المشاهدين بالشكر الجزيل على طيب المتابعة, لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة أخرى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأحكام الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم الحلول للناس الأخيرة.
وحديثنا عن الأزمة لكن أنت بحد ذاتك أزمة يا شيخ, يعني تتصنف